أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا في الحديث عن لا إله إلا الله أساس العقيدة الإسلامية والتي عاشت أو عاش بها الرسول وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وتركوا لنا هذا الميراث العظيم وهذه الكنوز الضخمة التي ما زلنا نغترف بها. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فالله عز وجل لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله عز وجل دينا وفهما في الدين فقد رضي عنه رب العباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما زلنا نتحدث عن بعض من الثمرات التي أثمرت في حياة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم وتطبيقهم ومعايشتهم لحقيقة لا إله إلا الله. من ضمن هذه الثمرات العظيمة أنهم لم يأخذوا كتاب الله عز وجل مجرد تلاوة لسانية تتلى باللسان أو قراءة أو أوراد أو تعليم أحكام تلاوة فقط أو كثرة تلاوة أو كثرة حفظ، وإنما أخذوا ما في كتاب الله عز وجل تدبرا وتيقنا وتوقفا عند حلاله وحرامه وشرحا لما فيه، شرح عملي ليس كلامي وإنما شرح تواجد في حياته. هذه إحدى ثمرات لا إله إلا الله التي سوف نتحدث عنها اليوم إن شاء الله رب العالمين، فهم الصحابة والسلف الصالح لكتاب الله عز وجل. ثمرة أخرى إن وجدنا وقتا، استعدوا بفهمهم لحقيقة لا إله إلا الله للقاء الله عز وجل في الدار الآخرة. يعني دول موضوعين كبيرين أو موضوعان كبيران، عشان حد يكون من إخواننا اللغويين جالس معانا إيه يعني يبكت الشيخ ولا حاجة، فإحنا إيه لابد أن نتأدب مع أهل اللغة مع أهل العلم، فلابد إيه أن نحتاط لكلامنا. وكان عبد الملك ابن مروان تعقيبا على الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عجل عليك الشيب يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. تخيل سورة هود وسورة الواقعة وسورة التكوير، ها واخد بالك، هذه السور ومثيلاتها شيبت رسول الله قبل الأوان، شيبتني هود وأخواتها. وقيل لعبد الملك ابن مروان يا أمير المؤمنين لما عجل عليك الشيب، قال كثرة ارتقائي للمنابر خشية اللحن في اللغة. يعني واحد وهو أمير المؤمنين عشان يخطب الناس كلما صعد إلى المنبر حصلت له ربكة نفسية، حصل له يعني خوف وخشية من صعود المنبر، أين أقف أنا، أقف مكانا أو أقف في مكان كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحصل له هذه الهزة وخشية خطأ في اللغة العربية شيابه. ولكن الحمد لله احنا الحمد لله الموضوع ده ما تخافوش مش هنشيب منه، لان احنا لا فاهمين للغة لا لحنا فيها ما لحناش لحناها ما واخد بالنا نشزنا فيها ما فرقت عندنا المسائل، فايه الحمد لله يعني احمد الله ان يظل سواد شعركم. يعني دي مسألة ما لا تخافوا منها ان شاء الله رب العالمين، دي مسألة ما ايه لا تخيف. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان صاحب بصيرة في قضية صعود المنبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الناس كان يخطب على جذع، كما تعلمون جذع نخل، كان يقف عليه ويخطب الناس، كثر الناس فقال اصطعوا لي منبرا ذو درجات ثلاث، يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة ويقف له. فلما اول خطبة جمعة خطب فيها على المنبر سمع الصحابة ازيزا للجذع كغلي المرجل، فما سكن الجذع الا ان نزل الرسول من فوق المنبر ووضع يده عليه فسكن، ونادى على الصحابة أن يجعلوا الجذع في سقف المسجد اعترافا من رسول الله بخدمة الجذع للمسلمين. هذا ما فيش داعي أنه يترك في الأرض تأكله، وإنما ضعوه في السقف يكون جذعا محترما. سبحان الله، كما قلت لكم من قبل أحد الصالحين لما باع شاته وقال للمشتري أحسن إليها فإنه كانت لنا معها صحبة، يعني بينها وبينها إيه
حصل صحبة بينه يعني شفناه وأكلناه وشربناه خدم إلى لبنه واتنست بينا واتنسنا بيه. فهل هذا الوفاء لما يكون بهذا الصدق بالله عليك لما يتعامل مع واحد هل يخون؟ هل يغدر؟ هل يضربه في ظهره؟ هل يطعنه من خلف ظهره؟ هل يتكلم عليه؟ هل يخوض فيه؟ أبدا، لأن احنا ما فهمنا معنى الوفاء. حتى قال شوقي واصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. الله، شوف الكلام الحلو بتاع أحمد شوقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، يعني لما يرحم يبقى زي حنان الأب والأم. يأتي في يوم الأضحى ويأتي خروفين، ذبح الأول قال هذا عن محمد وأهله، وذبح الآخر وقال هذا عن فقراء أمة محمد إلى يوم القيامة. يعني هو ينوب عن يا خابة، ما هذا الحنان؟ ما يشاك أحدكم بشوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي، هكذا كان حنانه صلى الله عليه وسلم. هل بلغنا مثل هذا الحنان؟ فكان عمر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو يبكي في بيته ويعلو صوته بالبكاء يقول: يا رسول الله، إن جذعا كنت تخطب الناس عليه فلما فارقته حن الجذع إليك، ونحن كنا أولى بالحنين إليك من هذا الجذع يا رسول الله. يعني جذع كنت بتخطب الناس عليه فلما أنت تركته حن الجذع إليك وبك، وإحنا سبحان الله فارقتنا لمن؟ زي الأب الحنون عندما يترك أبناءه بدون عقل بدون فكر بدون خبرة، تجد الأبناء يضلوا الطريق أو يتعبهم هذا الفراق، فما بال بصحابة رسول الله في فراقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر عندما يجد عمر في صلاة الصبح يلتزم ويحتضنه ويقبله وليطولها من ليلة يا أبا بكر، يا شو ما شفتكش من العشاء من صلاة العشاء وأنا لم أرك. أين هذه القيم؟ أين هذا الحنين؟ أين هذا الارتباط الذي بين الناس؟ الناس سبحان الله يعني لأنها مرتبطة بدنيا، فمجرد أن يعني ينتهي أمر الدنيا خلاص كل واحد يرفعها، وأن أمر الدنيا قليل ومحدود، لكن أمر الآخرة وأمر الله وأمر المحبة الإلهية أمر واسع سبحان الله. قال عمر فيما سمع يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، يعني لو جلست مع إنسان يكافئك في الأكل ما كنتش تجلس مع ناس زينا، ولو شربت كفءا لك ما شربتنا، ولو نكحت كفءا لك يعني تزوجت حد يكافئك في المكانة ما تزوجت منه، ولكن تواضعا منك تزوجت منا وواكلتنا وجالستنا وشربتنا صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب بتاع مخاطبة عمر لرسول الله، ايه اخر كلام ده سبحان الله. وصل الامر بعائشة ان دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن صاحبه بجواره ابو بكر، عمر لما طعن يرسل ابنه عبد الله: يا عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها ان عمر ابن الخطاب، ولا تقل لها امير المؤمنين فما صرت لكم اميرا. انا خلاص انا ضربت وشربت اول ما طعن وافاق، فاعطوه كوب من لبن عشان يعوض السكريات الدم اللي بينزف، فنزل الدم من جنبه مشوبا بالدم فايقنوا انه ميت لا محال، خلاص ما هو منتهي منتهي. اول ما شيء استاذن من عائشة ان عمر يستاذن ان يدفن بجوار صاحبه، طب ما يصدر مرسوم من امير المؤمنين بالدفن وانتهت. لكن لا، فلما عاد عبد الله وجد عائشة تبكي قالت: والله لأظن إن الشجرة، هي عائشة تقول هذا، حزن لموت عمر بن الخطاب. الشجر مش الإنسان مش المسلمين فقط، لا سبحان الله، إنسان ملأ عدله الأرض، ذهب إليه وفد كسرى ليسأل عنه. يا أخي هذه أخلاقيات ومثل لابد أن ندرسها لأبنائنا، لما نقعد مع أولادنا نحكي لهم هذه الحكايات. الولد ابننا وابنك وابن الجيران وابن المدرس حافظ رقم اللاعب رقم كذا وحارس المرمى الفلاني والمدرب العلاني واللاعب اللي اتباع برقم كذا، وكل ده حافظه، عايزين نحفظه سيرة السلف الصالح هذه السيرة العظيمة. فكسرى أرسل وفد يرى من عمر هذا، من هو عمر الذي يقض مضجع الدولة الفارسية العظيمة التي تضارع اليوم ما مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعني. فذهب الأربعة رسل من عند كسرى ليسألوا عن عمر، فأين بيت أمير قصر أمير المؤمنين؟ فأشاروا إليه، هذا هو بيته. فنظروا فهو بيت من الطين مغطى بشعر الماعز عشان المطر يعني لو نزل ما يهدش البيت فوق رأس عمر. فقال يمكن ده منتجع صيفي، أمير المؤمنين بيصيف فيه ولا شيء. لا احنا عايزين نريد قصر الإمارة. قالوا ما هنا، ما هنا قصر إمارة، هذا بيت عمر. عايزين بيت عمر؟ هو ده بيت عمر. قالوا أمير المؤمنين، احسن تفكر انه يسأل العمر تاني. قالوا هذا هو بيت أمير المؤمنين. ما فيش بد، طرقوا الباب، خرج عبد الله. نعم نحن ضيوف من بلاد فارس وافد من عند كسرى، نريد مقابلة أمير المؤمنين عمر. قال تعال. خرج معه، عمر ليس هنا. فواحد منهم بيسأله في الطريق، هذا بيت أمير المؤمنين؟ قال نعم. أما له بيوت أخرى؟ برضو مش متصور. قال ما له بيت آخر. خلاص فضل ماشي، خرج برا المدينة في شوية نخل كده وراء البقيع. أترون هذا النائم هناك تحت الشجرة تحت النخل؟ نعم نرى. هذا الرجل الذي ينام يضع يده تحت رأسه ويده الأخرى فوق وجهه اتقاء الشمس بعد صلاة العصر، ووضع قدما على قدم وغطى في نوم عميق. هل هذا هو عمر بن الخطاب؟ تركهم وعاد. اقترب الرجل منه فراعه ما رأى. عمر ليس من ثعالب العصر الحديث الذي ينام وقد فتح عينا وقد أغمض عينا، أبدا. نام ملء عينيه كما يقولون في اللغة، ما نام ملء جفونه، يعني نام نوم المستغرق، نوم الآمن على نفسه. يترجم شعر النيل حافظ إبراهيم هذا الكلام في عمرياته الشهيرة، كلام طيب. وراع صاحب كسرى، راع يعني أخاف، حصل له رعب، ذعر. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها نايم كده. رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذه هي يعني هؤلاء هم سلفنا الصالح، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله. فلما كان سيدنا عمر يبشره عبد الله ابنه بأن عائشة وافقت وقالت كنت أوثر بهذا المكان نفسي، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره قبر أبي بكر، لما تدفن عائشة الأمر متوافق ولا غير متوافق؟ توافق. هذا زوجها وهذا أبوها، ده أبوها وده زوجها، ما فيش. كنت أوثر، ولكن طالما هو عمر فإني قد أذنت. لم يفرح عمر وإنما قال يا عبد الله، نعم يا أبتي، بعد أن أموت وقبل أن أدفن اذهب إلى أم المؤمنين مرة أخرى وقل لها إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه، فربما تستحي مني وأنا على قيد الحياة، وربما لا تستحي مني بعد الموت. شوف الرؤية، يعني القضية قضية حياء، قضية دين، شبر من الأرض يستأذن فيه، شبر من الأرض، سبحان الله. هذه مسألة يا أخي، يعني كان أبو حنيفة الله يرضى عليه أقرض رجلا مالا مبلغ، وهو راجع من المسجد استوقفه رجل ليسأله سؤالا في الفقه. أبو حنيفة قال نعم لي سؤال. قال اسأل. بين الرجل يسأل وقفين جنب جدار بيت، راح أبو حنيفة خد إيد السائل ونقل للطرف الثاني من الشارع، قال تعالى الناحية الثانية. الرجل يعني ده جدار بيت والتاني جدار بيت، يعني الشارع من ناحية دي ده الشارع من ناحية دي. يا الله، وابو حنيفه يعني الساتلايت بيجيب له الاجابه في يعني البتاع بيجيب له الاجابه ناحيه الجدار ده اهو والناحيه الثانيه اللي ما فيش اجابه. قال عجبا يا ابا حنيفه لما نقلتني؟ قال هذا جدار بيت اقرضته مبلغا ولم يرده بعد، فاخشى ان استفدت من ظل جداره فقد اكلت ربا من وراء قرضي. يا اخي ده شيء يا اخي والله والله ما ليه تعليق. ليك تعليق بالله عليك؟ حد له تعليق؟ يعني هذه همم عاليه. هؤلاء هم الذين وضعوا لنا القواعد وال سبحان الله. ابو حنيفه رايح في صلاه الفجر يعثر في حجر شكل فتسند على حيطه فبص على البيت وحافظ شكله دنيا ليل، صلى بالناس الفجر وبعد الشروق راجع فعرف البيت خبط صاحب البيت ابو حنيفه. قال ابو حنيفه سامحني، ما الذي حدث؟ وانا ذاهب الى المسجد عثرت في حجر فاتكأت على حائطه. يعني ان تكون قد يعني حملت في نفسك امرا فاما ان تسامحني واما ان تاخذ اجرا. يعني قال قد عثرت ابو حنيفه. يعني ما المشكله؟ يعني واحد يقول لك طب هو في ايه؟ طبعا قد نحكي مثل هذه الحكايات فيحصل لنا عقده نفسيه ونروح واحنا مهمومين، لكن انا اقول هذا الكلام لشرح الصدر لان هؤلاء هم اسلافنا الذين عاشوا بلا اله الا الله. اما نحن فلا اله الا الله لا تغادر اللسان. ولذلك حتى يعني معذره بعض الكلام لا يصل يعني يدخل من اذن، وقال العلماء ما خرج من اللسان لا يغادر الاذان، يعني يطلع من لسانه ولكن ما خرج من القلب يدخل القلب. فادعو الله عز وجل ان يكون الكلام خارجا من القلب يصل الى قلوبكم ان شاء الله وقلوب من يستمع باذن الله رب العالمين. ارزقنا لكم الاخلاص. اللهم امين يا رب العالمين. فعمر يقول لعبد الله يا عبد الله استاذن منها مره ثانيه، فراح برضو استاذن منها مره ثانيه فاذنت له. انظر الى حياء عائشه. قالت كنت ادخل ازور قبر رسول الله وقبر ابي متحلله من خماري. ما البيت بجوار القبر، فلما تزور القبر الشريف وقبر ابوها ابو بكر ده مين زوجها فداخله بشعرها عادي مفيش حد بيشوفها. فلما دفن عمر ادخل الى قبور الثلاثه مختمره حياء من عمر بن الخطاب. ودي امه، ما لما خرجت في موقعه الجمل وحب واحد فيلسوف يعني معذره من زي حالاتكم يعني زي حالاتنا يعني كده بيحب الاسئله اللي لا معنى لها، قال لا كيف تخرجين من المدينه بدون محرم ازاي يعني؟ فتبسمت وقالت كلكم محرم لي. ده انا امك يا اولاد، مش هي ام المؤمنين؟ فاي مؤمن لها في العالم يبقى ايه محرم لها. شوف الفقه العجيب يا اخي، شوف الفقه، شوف الفهم. طب اللي عليك جابتها ازاي دي؟ لان دي تربية بيت النبوة، بنت ابي بكر. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال يا رسول الله نقول من الرجال؟ قال ابوها. يعني العيلة كلها سبحان الله احباء رسول الله. انت ايه اللي خرجك من غير محرم؟ وانت فاهم في الفقه؟ انت ليه فاهم انت؟ اي واحد من دول محرم لي؟ اي واحد في العالم يقول لا اله الا الله عائشة تصير له ايه اما، الا اذا كان هو ايه الله يرضى عليك، الا اذا كان كافرا. الحمد لله رب العالمين. هي ما تتشرفش ان تبقى ام، ده ما ينفعش. لكن ام المؤمنين كل واحد في العالم يقول لا هي ام له سبحان الله. فكانت تدخل الى القبور الثلاثه فتختمر حياء من عمر رضي الله عنه، وده ميت، ده ميت سبحان الله. لكن هي عن قناعه بنقطتين. النقطة الأولى هي قدوة، النقطة الثانية أن عمر مات شهيدا وإن كان على فراشه. يعني هو كان يطلب ويسأل الله أن يرزقه الله الشهادة، أن اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فاللي يسمع الدعاء يتعجب، هو عمر كمان بيختار، ده بيختار موته. يعني يعني بالضبط بيطلع على الداتا كده كم برنامج، أنا عايز البرنامج ده، انا عايز شهاده في سبيل الله وموت في بلد رسول الله. فالصحابة يضحكوا: يا أميرا ماذا تقول؟ أيستشهد الإنسان داخل بلده؟ يقول: إذا أراد الله شيئا كان. أنت مالك أنت؟ أنا بدأ ربنا، أنت بقى. أنا بختار. إن لله عبادا، والله ما فهمنا كلام علمائنا ونحن صغار، وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم، ما زال الإنسان يتعلم ويتعلم. فكنا لنفهم معنى كلام أنهم إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. يعني يا عم في عباد إذا أرادوا أراد إزاي يعني؟ هذا عمر بن الخطاب أراد شهادة في سبيل الله وموتة في بلد رسول الله، حدث أن لم يحدث. ألا إذا ده واحد بيختار، يختار كيف يموت. الله، إن الله أرى الله ينفذ في هواك عمر، هي كده يعني. إن الله عند قلب عمر ولسانه، وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث. هو يقول هذا: أنا وافقت ربنا في ثلاث أمور وربنا وافقني في ثلاث أمور. في أسرى بدر كان أبو بكر يرى أخذ الفدية أو تعليم المسلمين، وكان عمر يرى قتل الأسرى عشان يفت في عدد قريش، وأنزل الله فيها قرآنا: ما كان النبي أن يكون لو أسرى حتى إيه يثخن في الأرض. يعني نزل القرآن برأي عمر، فقال الرسول: لولا عمر لهلكنا. يا وافقه الله في هذا، وافقه الله رب العالمين عندما قال: وددنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله يا ريت كنا في مقام إبراهيم ده نقل مصلى، بس احنا خايفين أن الموضوع يفهم غلط. فقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وافقه رب عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم آية الكريمة: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. فعمر يجلس ليستمع، فمن شدة إعجابه بالآيات قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: هكذا نزل بها جبريل. الله، إيه ده يعني؟ ما هذا ترى سبحان الله العظيم. إيه أخي التعايش مع ما في كتاب الله عز وجل. نحن نقول إن فهمهم لمعنى لا إله إلا الله أفهمتهم حقيقة ما في كتاب الله عز وجل. وددنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله. هو عمر، لأن الصحابي وقف يصلي بالناس، قال إيه بقى؟ سكره، كان لسه الخمر لم يحر. قل: يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم. خبط الدنيا ببعضها، شلة والحكاية إيه؟ ساحت على بعض. فالصحابة يردوه هو فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لازم تعرف التعب. أهل علماء القلوب يقولون كلاما طيبا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يا خلاص، الآية واضحة في مسألة الفقهية أن لا تدخل الصلاة وأنت سكرى، خلاص هي من كانت آية منسوخة. لكن يعني يقول علماء القلوب: لا تدخل الصلاة وأنت سكران بحب الدنيا. لأنك لما تسكر بحب الدنيا واقف تصلي، والحمد لله احنا عندنا المشاكل المعقدة لا تحل إلا في الصلاة. يا سلام على أي مشكلة ديتها ركعتين بس، أي مشكلة قوم على طول، حاجة نسيها قوم صلي، بس أنت مش هتكمل يعني. المهم تفتكرها وخلاص. صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام، والعياذ بالله. فيعني ففي ناس كده اللي هو يعبد الله على حرف، اللي هو باللغة التجارة يعبد بالقطعة، يعني طلعت إنتاج يتكرم يصلي، ما فيش خلاص يقول لهم انقلب على وجه. سبحان الله، لا إله إلا الله. عمر تنزل الآية فيقول: وددنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله. الخمر فيهما إثم كبير ومنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. وددنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول. حتى نزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. فظل عمر يردد ويلح حتى نزل التحريم من الله سبحانه وتعالى: إن الله عند قلب عمر ولسانه. هذه يعني أريد أن أقول هذه عظمة الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله بصدق. فالرسول كان يخطب وترك الجذع ووضعوا الجذع في السقف. ما توحدوا من لا ينسى، انتوا انسيتوا الحكاية كنا بنحكي فيها دي. وبعدين فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فاستحيا أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله. أقول أبو بكر يقف على نفس الدرجة، فتواضع راح نازل على الدرجة الثانية وراح إيه وقف، وقف على الدرجة الثانية وقطب. ظل عامين كاملين هي مدة خلافته يصلي أو يقف يخطب على الدرجة الثانية. جاء عمر، وكان عمر من طبيعته كما كان أبو بكر من قبل متواضعا، وكان يقول أنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه وجلوازه. أنا كنت الخدام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوازه يعني الشرطي بتاعه العسكري يأمرني أتمر، وأنا كنت وكنت بذلك سعيدا وأنا به أسعد. وكده. ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجلوازه. مش لا لا لا، أبو بكر ده يعني كان له آراء غلط، ما كان بصراحة يعني، بس أنا كنت بطنش وأعمل أنا مش واخد بالي. يا عم ده كان له آراء على فكرة الزعيم الأوحد. الحمد لله ما كانش عندهم حكاية الزعيم الأوحد دي، يفضل الزعيم الأوحد قال ويسب في الزعيم اللي قبله ويجي الزعيم وهكذا. المهم يعمل علينا. فكان الله يرضى عليه سيدنا عمر كان متواضعا، كنت خادمه وجلوازه. فلما انتقل ومات يعني مات وهو عني راضي وانا بذلك اسعد سعيد يعني ومبسوط سبحان الله. فجاء عمر فوقف على الدرجه الاولى من المنبر خلاص، واستشهد عمر بعد 10 سنوات و6 أشهر ورزق الشهاده في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. وبعدين لما سئل عمر وهو ينازع هل نغسلك يا امير المؤمنين، قال نعم. فسكت الصحابة. الله، طب الشهيد ايه؟ لا يغسل ويكفن في ايه؟ في ثيابه. فعمر اقر وهو يموت قاعدة فقهية عجيبة، ان الشهيد الذي يستشهد في ارض المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه، والشهيد الذي يعني تخبطه سيارة او يموت غريق او في حريق او في زلزال او في حادث او الى اخره انما يغسل ما طالما انه لم يموت في ارض المعركة. فوضع ابو عمر وهو يموت قاعدة فقهية، شوف الخير اللي عمله وهو بيموت حط قاعدة فقهية سبحان الله. واحنا الواحد قبل ما يموت سبحان الله بقول لك ايه، ما تزورش عمك بعد ما يموت، ها تعبان اياك تروح لخالتك، خالك ده كلب راس امك اوعى تروح له. لا لا يا ابني وصي وصيه خير. ففي ناس نكد قبل ما يمشي، هو عاش نكد طول حياته ولازم يسيب لها ايه يعني ما سبحان الله يعني لا 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 تجني من الشوك العنب يعني سبحان الله العظيم، يعني هيعيش كده بهذا المنطق صورة عكننة. يعني المصريين لهم تعبير لطيف يقول لك خميرة عكننة، تعرف الخميرة والبكتيريا لما تتولد عليها وشغلانة، هو ده خميرة العكننة. في ناس خميرة عكننة طول ما هو جالس وايه وكلمك بالدين ويقوم وانت تقوم من جلسه وانت منقبض الصدر. هو في ايه؟ ولو كان صادق ده كان كلام الدين يدخل داخل على طول، هو الكلام مش داخل ليه؟ قال الحسن البصري جلس في مجلس علم فبعد ان انهى الرجل الذي يتكلم كلامه نظر الحسن اليه قال يا هذا كلامك غير مؤثر، اما ان شيئا بقلبك او ان شيئا بقلبي، يا شيخ الارسال مش مظبوط يا الاستقبال مش مظبوط. وطبعا استقبال الحسن ايه 100% سبحان الله، يبقى الارسال ايه هو اللي مش تمام سبحان الله. يعني القضية أن سبحان الله العظيم المسألة مش لا إله إلا الله. فالمهم أريد أن أقول أن سيدنا عمر لما توفي ورزق الشهادة جاء عثمان. طيب الرسول على أول درجة الدرجة الثالثة وأبو بكر على الدرجة الثانية وعمر وقف على الدرجة السفلى الأولى، جاء عثمان وقف في الأرض متواضع طبعا لأنه كل دي سلالة التواضع. فوقف رجل أعرابي وشوف الفقه الذي فهمه أهل لا إله إلا الله. قال يا أمير المؤمنين أكلما جاء لنا أمير نزل درجة حتى يأتي على الناس زمن يخطب الأمير الناس داخل البئر؟ يعني ما هي كده بقى الله بالله عليك الله. طب سكتنا لأبو بكر وإن درجة متواضع، وسكتنا لعمر وقال له نزل درجة ماشي، طب وإنت تقف على الأرض؟ طب بالله عليك لما بعد 30 أمير يبقى يخطب فين إن شاء الله؟ صحيح في المنجم بتاع الحديد والصلب ولا إيه؟ فسبحان الله. فصعد عثمان على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن وقف عثمان هذه الوقفة كلنا كخطباء نقف على هذه الدرجة تأسيا بعثمان رضي الله. وإلا تخيل واحد زي حالاتي ما كانش بصراحة يناسب حتى أن ينفع يخطب الناس بها، كان يحفروا له بقى نفق على الأرض وعلى الأقل استراحوا منه، عامل دوشة في كل حتة وخلاص، اللهم ربنا يكرمه. فالحقيقة فهم لا إله إلا الله من ثمراتها أنهم فهموا ما في القرآن من قصص. القرآن كما قلت لكم من قبل على محاور خمسة، من ضمن هذه المحاور القصص القرآن. وقلنا إن القصص القرآني ليس للتسلية، وإنما كان يقصه الله على رسوله ليثبت به فؤاده. يعني لما يجيب له القصص السابقة، يعني أضرب لك مثال، لما تجد واحد محارب في أهله أو في أقاربه أو في بلده أو وتجلس معه تقول له يا شيخ أو يا فلان، ويعني أنت يعني أول واحد يحارب، قال أنت يا أخي تقول الحق ما لازم تحارب، ما حصل كذا وكذا، وتجيب له إيه قصة من سبق، يثبت فؤاده أم يهتز؟ يثبت، لأن الإنسان إيه يعني إن المصائب يجمعنا المصابين. إبراهيم بن أدهم رايح رحلة الحج، فريح شوية كده تحت شجرة، تجي عصفور جميل بلبل كده له ايه ريشة خضراء وريشة صفراء وريشة حمراء، واقف مع غراب اسود بعد عنك شكله يعني يخوف. فبص ابراهيم بن أتم كده قال من جمع هذا مع ذاك؟ ايه اللي جمع ده؟ فالهم هم الاثنين بيعرجوا، قال جمعتهم المصيبة. اجلس مع اي واحد جاي من بلد مسلم يحكي لك الاخبار، اخبار سبحان الله، له بس خلاص، وانت الحمد لله تعرفه من 100 واحد، اولا تلاقي كل الناس بتجري بعده هو يمشي على مهله، ده تعرف انه على طول مسلم عربي، عرب ما يعرف ما له دعوه بالجاري ولا بالرياض، خلاص كل الناس في القطار في الطائره فاتحين كتاب وقاعد ايه فرج من الشباك، ما له دعوه برضه، تعرف انه سبحان الله. امر غريب يا اخي والله، انت هتحب القراءه، امه اول ما نزل فيها اقرا بالامر، عارف اقرا دي تسوي ايه؟ صلي، صم، امر معروف، انهى عن المنكر. لكن احنا مطلقين الكتب طلاق بينونة كبرى لا رجعة فيها، مش يعني في في طلقة مثلا الشيخ ممكن يحلها، في طلقة رجعية، لا، طلاق بيننا وبين كده الا اذا كانت ضرورة رسالة بحث غضب عني شيء محاضرة مضطرة. طب ليه كده؟ ليه يا اخي؟ ده الانسان لا يضيع وقته، عندما والله الوقت محسوب علينا. وسبحان الله يا اخي، شوف الحديث، مداد العلماء الحبر بتاع اهل العلم اللي مكتوب العلم، يعني يوزن يوم القيامه بدم الشهداء. الله، شوف يا اخي، دماء العلماء، مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء، كلام يعني يثري او يجعل الانسان حريص على ان يكتب وان يقرا وان، سبحان الله العظيم. وكان كثير من الصحابه يعني قارئين وكاتبين، كأبي بكر وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، وكانت من النساء الصحابيات أيضا من يستطيعن الكتابة هكذا أيضا. فكان بفضل الله سبحانه وتعالى فيه كثير من هؤلاء كان عندهم مسألة القراءة. كان الجاحظ يا أخي فقيرا، فكان يؤجر المكتبة بالليل، يقول الرجل أديك كذا درهم وسيب المكتبة من صلاة العشاء للصبح، ويفضل يقرأ في الكتب لأنه فقير لا يستطيع شراء الكتب. وكان إذا قرأ الكتاب مرة حفظه، حفظه بس، نقل الكتاب زي ما تأخذ الكتاب إيه تصوره، هو يصوره في إيه في نفوخ، ما شاء الله، إيه أخده سبحان الله. وإحنا نفضل نقول لك مثلا الآية ولا بيت الشعر 20 مرة، ها طب وبعدين لغاية إمتى إن شاء الله؟ ها سبحان الله، طب إمتى نحفظه إن شاء الله؟ سبحان الله العظيم. يعني ذكرني بولد يعني في شيء من التخلف في عصر الجاحظ، بيحكي بيقص يعني على الأذكياء والأغبياء. بيتكلم ان الولد ضاع تاه، فبيدوروا عليه وفقدوا الامن، فاهل البيت والنساء الجيران قعدوا يصوتوا ويعيطوا ويبكوا ويواسوا الام. اصبري. الاب صعد فوق السطوح ليه الولد مقوم الفرخه الدجاجه وقعد مكانها. ماذا تصنع يا بني؟ قال اجلس على البيض. فراح جاي رجع تاني للنساء، قال وجدت الولد لكن لا تنتهوا عن البكاء والعويط. يعني صوت المصيبه موجوده موجوده، بس انا هو وجدناه لكن يعني وجود زي عدمه بعد عنا. ففي ناس والعياذ بالله يعني بقاؤه في الحياه همل، يعيش كده ب 70 و80 و90 سنه و100 سنه ولا يترك لا ولد صالح ولا زوجة صالحة ولا علم ينتفع به ولا كلمة طيبة ولا مثل ولا قيم ولا قدوة. ما سبحان الله العظيم، حتى تقول الملائكة يعني مستريح ومستراح منه. يلا الحمد لله مش سبحان الله. وهناك كما قال العلماء: ألا ليس الرزية فقد دار، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. الرزية أن يموت إنسان، عندما يموت قد يموت يعني حقيقي، وفي موت معنوي، تأخذ إنسان تحبسه تعتقله تمنعه من كلامه، هذا موت له، لأن يعني يموت بموته خلق كثير. سبحان الله. يعني كان اللي كما قلت لكم شرف الدين النووي يعني 34 سنة وقد حملت أمه ما بعد أن مات ما ألف وهو عنده 34 سنة وقرب عيرين، فما بالك لو عاش هذا 20 و30 و40 سنة كمان، ماذا كان أصنع للأمة؟ سبحان الله. وكان الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام لما تجمع المؤلفات بتاعته، يعني كتاب الفتاوى بتاعه بس 39 جزء، الجزء تقريبا في حجم يعني أوراق المصحف، فتاوى فقط، هذا أحد كتبه. متى كان يجد وقتا لهذا؟ ثم يجد وقتا لقيام الليل، يجد وقتا لحل مشاكل المسلمين، يجد وقتا للمؤلفات الأخرى، وله بيت يراعي الله فيه قدر ما يستطيع. يعني هذه المحصلة تدل على أنه أناس لما عاشوا في كنف لا إله إلا الله بورك لهم في وقتهم، لأن الوقت كما قلت لكم جندي من جنود الله، يضعه الله في صف وفي 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 خدمة من يشاء، وينزع الله البركة من الوقت. قد تمر أسابيع عليك وشهور وتحسب أنت بتعمل إيه، تلاقي نفسك في حركة الحياة عبارة عن معذرة الثور في الساقية، زي الرجل الغربي تضبط عليه صعب يشتغل، لكن لما تحسب حياته الساعة 6 الصبح ويرجع الساعة 6 بالليل، سبحان الله، يجلس أمام التلفزيون يأكل وينام ويصبح الصبح ترس في قال، لا يعيد حسابات، ما في لا وقت عنده لإعادة الحسابات، وقته عامل زي الإيه زي مش كويس، الدقة مسؤول مطلوبة، وليس هذا تحقيرا من شأنهم، ولكن أين لله في هذه المسألة؟ يا ليتنا كنا مثلهم في هذا العمل الجدي، ولكن نحول المؤشر إلى إيه؟ إلى النية، لأننا نعمر الكون لمرضات الله سبحانه وتعالى. كما قال أحد العلماء: إنني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. فأحد محاور القرآن الخمسة القصص القرآن. الصحابة كلما جلسوا بعد ما احتكوا باليهود وبأهل الكتاب، وجد أن اليهود يحكوا لهم قصص، واليهود عندهم أساطير وقصص غريبة، سواء هي في التوراة حقيقة أو أنها من إيه من وحي أو من نسج خيالهم. العربي بطبيعته كان يحب القصة، وكان الشاعر العربي لما يحب يعمل قصيدة تجده بيحكي قصة في داخل القصيدة. يعني امرئ القيس أمير شعراء الجاهلية كما يقولون، قلت لكم من قبل قصته في أنه لما قتل أبوه كان ملك كندة، قتل فأبوه ينازع أخذ سيفه وأعطاه لخادمه وقال اذهب لأبناء الثلاثة واحدا بعد الآخر قل له إن أباك قتل، إن فزع فلا تعطيه السيف، وإن ثبت واطمأن ولم يفزع أعطيه السيف. الخادم خرجت روح الملك دفنوه، أخذ السيف بتاع الملك وذهب إلى ابنه الأكبر. إن أباك الملك قتل. قال وشال التراب ويبكي ويصوت وأبويا وأبويا. راح الخادم تبع الوصية غمد السيف ومشي. راح للأوسط. أباك الملك قتل. إن أباك الملك أحسن اللغة يعني أبوك الملك لأنه مرفوع من البداية. الكلمة العربية بطبيعتها مرفوعة وترفع من يتكلم بها سبحان الله. لكن إن أباك لما نصوب خلاص. وقلت لكم من قبل على إيه على من طرق باب سيبويه عالم النحو. فابن سيبويه 7 سنوات كده. فالسائل ضعيف في اللغة اللي جاي يسأل سيبويه. فالولد ده ابن سيبويه أكيد ده في اللغة هو. فلو قلت له أبوك تطلع غلط. قلت له أباك تطلع أنا أضربها له كده. قال له يا بني. قال له نعم. قال له أباك أبيك أبوك هنا. فالولد بصير كده قال له لا لي لو يا ترفعها يا تنصبها جرها. فالولد الثاني الأوسط ابن الملك شال التراب راح لمين؟ لامرئ القيس. امرئ القيس كان يسموه بالله عارف دلوعة يعني معذرة في الكلمة ولا في دلوعة كده في حاجة في اللغة في من الدلع يعني واحد يعني ابن ذوات ابن عز ولكن ايه صايع معذرة يعني لا لولا مهمة يعني مثلا هو في المعلقة يقول ايه ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي يعني ايه يعني الليل طول عليه خلاص قلت بنت بتيجي يا صبح بقى مع ان الصبح ما يختلفش عن الليل لانه فاضي مروش شغلانه واحد فاضي بالله عليك 24 ساعة عمل كده يمل ولا ما يملش الصبح عنده زي الليل انت بتسابق الزمن عايز تعقد كذا وتعمل كذا وتسوي كذا وترتب كذا وتشتغل كذا وتروح بيتك لكذا وتقرأ وتكتب كده فهو واحد مروش شغلانه المهم فراح وجده بيلعب الشطرنج مع صاحب له وحاطط جنبه كأس الخمر قال له أبوك الملك قتل فالولد اللي بيلعب معاه توقف قال ده خبر يعني مش لعب يعني وبعدين ده مش أي أب ده الملك يعني فإمر القيس قال له يلعب فهزه قال له يقول لك أبوك قتل قال له يلعب أكمل قال له ده قال له أبوك قتل فراح سكت شوية كده ورمى النرد اللي ولا البتاع الحصان اللي بيلعب بيه الشطرنج ده ولا غيره فقال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا اليوم خمر وغدا امر وصارت مثلا اليوم خمر وغدا امر المهم بإيجاز يعمل ايه وجد ان قبيلته عامل يبدو زي بعض الدول المتمردة انها مش قبل العيلة دي تحكم فطلع على مين على كسرى عشان يأتي بجيش يستعين به على أخذ بثأر أبي فرما لما راح لكسرى القصة أنا جيت لمسافة القصة كان قال المعلقة الشهيرة بتاعته جالس أمام الملك يوصف له الرحلة وإزاي أن الطيور بتخرج من وكناتها في الصباح بدري مبكرا ولقد أغتدي والطير في وكناتها بيوصف الفرد بتاعه بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي وبعدين جلس بقى يوصف في الطريق والمها تخرج عليه اللي البقر الوحش يعني وجلس يوصف في جمال البقر والملك الملك فاضي والتاني وقعد يسمع المهم بعد ما أنهى القصيدة أعاره الملك مئات من الفرسان والسلاح كي يأخذ ثأر أبيه سبحان الله نفس القضية تتكرر مع كعب ابن زهير ابن أبي سلمة زهير ابن أبي سلمة كان أحد أصحاب المعلقات كعب ابنه أهدر الرسول دمه من يجد كعبا فليقتله فلما جاء كعب وأم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين يدي رسول الله قصيدة 57 بيت تخيل فيهم 37 بيت غزل والرسول جالس ايه يصبر على اذى ما يسمع يعني بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضي الطرف مكحول. رسول عادي هو رسول ماله مال سعاد، هو فاضل رسول لسعاد ولا زاد، ولكن رسول من حلمه جالس يسمع فضل لغاية ما وصل للقول إيه، قال أنبئت أن رسول الله أوعدني. شوف اللغة، أوعدني عكس إيه وعدني، أوعدني يعني إيه هددني، إذا في الوعد والإيه والوعيد صح، الوعد للإيه بالخير والوعيد واضحة إيه، وعد الله المؤمنين بالإيه بالجنة، أما الوعيد للإيه والعياذ للكافرين بالنار سبحان الله. نبئت أن أو أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلول. الرسول له قال له قل من مهند من سيوف الله مسلول، فأعاد البيت وقال أنبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. فمن شدة إعجاب الرسول بالبيت خلع عباءته وألقاها على كعب، هذا إعلام إيه بأن الرسول قد عفى عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء بعد ذلك الأمراء حبوا يشتروا العباءة بتاع رسول الله من كعب ومن أولاده ومن أحفاده، طبعا رفضوا أبوا، يعني أنت يعني قال مسوار الله ورقه، لا يا عم ده سيدنا الشيخ اللي مدهال، يا أبا ما نتكلمش الكلام ده، أنت تتكلم في إيه؟ فعباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لما ماتت فاطمة بنت أسد، مين هي بقى؟ أم مين؟ أم علي بن أبي طالب، نقرر عليك المسألة، أم علي، إحنا يقول لك لا ده هيبتدي في الامتحانات وإحنا مش نرى، أم علي بن أبي طالب، زوجة أبي طالب، لما ماتت، وماتت على الإسلام، أما أبو طالب لم يسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل وفرش العباءة الشريفة بتاعته في القبر ونام في قبرها، ثم خرج وترك عباءته، فتعجب الصحابة ما صنع هذا مع ميت. فلما سئل قال لقد كانت أما بعد أمي. يا سلام، شوف الوفاء، هو الوفاء عند رسول الله، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. كانت أما بعد أم. طب يا رسول الله أنت فرشت العباءة ليه ونمت مكانها ليه؟ قال فرشت عباءتي لها كي يخفف الله عنها ضمة القبر، ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال. وفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. كان من وفائه أن كان يطرق الباب طارق، من؟ فيعرف صوت الطارق فيجري حافيا ليفتح، مرحبا هالة، أهلا هالة، أهلا عائشة تغتاظ، يعني مين هالة دي؟ الله فيها. النساء بطبيعتهم لا تذكر أمام امرأتك اسم امرأة حتى ولو كانت أمك، وبالذات أمك يعني، ربنا يبارك في أمك يعني. وبعدين رسول يهلل إنها هالة يا عائشة، هالة أخت خديجة، تخيل هالة جت تزورنا، يا سبحان الله، إيه الوفاء العجيب. وكان يرحب بصديقات وصويحبات خديجة، فعائشة في مرة في لحظة غيظ، ما هذه العجوز التي أبدلك الله خيرا منها، الحالة الإيه البشرية القح يعني الصر البيور يعني. فتبسم الرسول وقال ما أبدلت خيرا منها، عشان كل واحد يقف عند حده، لأنه عاش معها 25 عاما، هي التي سندت. أخو والله يا شيخ أنا أتخيل واحد سنة شهر في السنة يترك زوجته ببناتها والأولاد وحده 7، وبعدين صحيح مات منهم من مات، لكن عنده 4 بنات يتركهن وأمهن، ويطلع شهر على مدى 20 سنة في الجبل في الغار يتعبد قبل الرسالة، وخديجة لا تتكلم، يأخذ معاه الماء والزاد عبارة عن كسيرات الخبز وبعض الملح، يعيش شهرا، شهر يختار شهر رمضان ده قبل الرسالة، ايه الإرهاصات العجيبة دي، ويتعبد ويعود صافيا. ففي السنة التي نزل عليه الوحي في اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويضم جبريل مرة والثانية والثالثة، ما أنا بقارئ، ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خديجة أول ما جاء زملوني دثروني غطوني غطوني خيرا، يعني حدث كذا وكذا. لو غير خديجة، أول خديجة قالت له اطمئن يا محمد إن الله لن يخزيك أبدا. يا لا شوف شوف الزوجة تطمئن يا راجل، في واحد هو لو يعني لو من إياهن، أنا عارف إنه مش معانا النهاردة يعني، ربنا يبارك فيهن يعني جميعا في بلد في مدينة تانية أنا عارف. المهم يعني يا راجل واحد يقعد مع العفاريت بالليل شهر شهر على بعض ومش عايز يجيله حالات، تقول لي بالليل نزل على واحد ومنور ومستمع واللي يقرأ وانت الكلام ما انت بصراحة برضو يقول لك اخي ربنا عارفه بالعقل. مين قالك على ربنا عارفه بالعقل؟ طب بالله عليك العقل الالماني اللي انت عايز ده عقل نبيه ولا عقل غبي؟ انا فيما اراه نبيه يعني ذكي. هل دله عقله على الله الحق؟ الله عرف بالشرع ولم يعرف بالعقل، هذا رأيي والله اعلم. الله لم يعرف بالعقل، لا 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 الله. الناس السوفيت أنقى منا عقلا لأنهم صعدوا القمر ونحن ما صعدنا حتى الجبل، يعني نطلع بس الدور الثالث والرابع لكن هم صعدوا هو بعقلهم ما وصلوا إلى الله عز وجل. ما دلهم عقلهم على الله؟ الله يعرف بشرعه، يعرف بالدين، يعرف بالرسل، يعرف بأطباء القلوب وهم العلماء، لكن لا يعرف بالعقل. العقل المجرد لا يعرف أحدا، لا يعرف شيء سبحان الله. فلما تجد أنت زوجة بهذا المنطق وبهذه الصورة سبحان الله. فكان العربي يحب القصص، فلما الصحابة انفتحوا على الجزيرة سمعوا قصصا من أهل الكتاب، قالوا يا رسول الله لولا قصصت علينا ما تحكي لنا حكايات يا رسول الله، هل برضو يعني مش أوامر ونواهي تحكي لنا حكايات. فنزلت الآية الكريمة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان الله. وتأتي صورة من القصص التي يتدبرها من يعيش في أجواء لا إله إلا الله، سورة يوسف التي فيها هذه القصة، هي القصة الوحيدة الطويلة في القرآن التي ذكرت دفعة واحدة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا، يعني إذن القصص القرآني بوحي، والقصص كلها قصص حقيقي. قلت لك من الدرسين السابقين ومن فترة أن القصة القرآنية لا تهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأشخاص، ولكن تهتم بالإيه، تهتم بما فيها من إيه، من مغزى ومعنى وعقيدة يعني. طيب تعال إلى ما في مفهوم لا إله إلا الله في قصة يوسف كقصة كقصة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ما الذي يسأله الإنسان عن قصة يوسف؟ إيه الغريب اللي في قصة يوسف؟ إيه يعني في قصة إيه في قصة يوسف؟ واحد له إخوات تربوا في بيت نبوة، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، من الكريم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لو سئلت أنت من الكريم يعني بعد الله عز وجل الكريم أنا طبعا والعياذ بالله أنا كريم أنا رجل كريم سبحان الله. لكن لا لا تزكوا أنفسكم يا أخي، نفسي أجد مسلم لا يزكي نفسه. كل ما تجد مع مسلم يقول لك أنا أصلا أكره الكذب، أنا أكره الغيبة، أنا أحب الشغل، أنا أحب انضباط الوقت، أنا أحب كذا. يا أخي خلاص بارك الله فيك ربنا يكرمك خلاص. ربما اتكلم مع عمر بن الخطاب وانا لا ادري اعمل لك ايه سبحان الله. وبعض الاولاد بقى من الغلام من هذا ومن ذاك لك لا 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 هذا عندنا غير جائز. نعم يعني ايه يا استاذ لك هذا عندنا؟ قال ابن القيم يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده؟ انت اساسا مين عشان يبقى لكم عنده ما عندكوش؟ الله سبحان الله. فيقول لك لا ده نحن رجال وهم رجال. هو يتكلم عن مين؟ عن ابي حنيفه وعن الشافعي. واحد عايش في سنه 2001 وقرا كتابين ويرى أن أبو حنيفة رجل وهو رجل. لا لا، هم رجال ونحن شيء آخر، أنت فاهم يعني، لكن هم رجال، هم رجال دي، دي جملة مفيدة، أما ما بعده جملة غير مفيدة. الجملة المفيدة اللي عرفنا هم رجال، لأن أبو حنيفة كان يقول إيه؟ كان يقول يقول فلان وفلان كذا وكذا، أما في الكتاب والسنة فسمعا وطاعة. أما إن قال أحد برأيه، ده أبو حنيفة يقولها، أما إذا قال أحد برأيه ليس من كتاب ولا سنة فهم رجال ونحن رجال، طيب أبو حنيفة تمشي صح ولا لا؟ تمشي مع أبو حنيفة، تمشي معها زي ابن القيم. ابن القيم بعد العشاء واحد من تلاميذه خرج معاه فبيسأله سؤال فبيتهو شوية يشمه هوا على نهر دجلة في العراق، قال له يا شيخنا ماذا يقول علماء الإسلام في رجل كلما أذنب وتاب عاد إلى الذنب يعمل إيه؟ ده سؤال، كم كلمة السؤال ده؟ ظل الشيخ يتكلم والتلميذ يكتب إلى أن سمع آذان الفجر، فكان كتاب الجواب الكافي في من سأل عن السؤال الشافي، اسمه كتاب الداء والدواء. ألف كتاب وهو بتشم هوا، شوف أنت بتشم هوا بتألف إيه؟ يا أخي والله ده شيء يا أخي، ربنا ربنا يلحقنا بالصالحين. شوف صدق، دخل كميل تلميذ ونجيب لعلي كرم الله وجهه، قال يا إمام لي سؤال، قال سل يا كميل، قال من هم المتقون؟ قال دعني من السؤال يا كميل، يعني ما فيش داعي للسؤال ده. قال يا أمير أريد أن أعرف الإجابة. فانتحى أمير المؤمنين بكميل بعد صلاة العشاء، والكلام ده بعد العشاء، وظل علي يقول المتقون هم كذا، وإن شئت فقل كذا، وإن شئت فقل كذا، وإن شئت فقل كذا. قبل أذان الفجر كان علي يكمل كلامه، فشهق كميل شهقة خرجت فيها روحه، قال علي كنت أخشاها عليه. كنت عارف ان الكلام هيأثر في الزبون ده، هو هيتوكل على الله فيها، يعني في المنصد كميل لغايه ما قالك طب انا اوصل للمتقين ده ازاي؟ ده الكلام اللي بيقوله ده ما لا يتحقق. تعال انت جمعه ودرس وشريط علم وكتاب وانترنت ومش صفحه مش عارف ايه، وتعال اسلام مش عارف وي واسلام مش عارف ايه، وبعدين بعد كله انا مش عاجبني الشيخ فلان، انا مش يا ابني ما دام فيك الجدل ده مش هتنفع. فالقضيه مش كثره العلم، ليس العلم عن كثرة الدراية، وإنما العلم الخشية، العلم أن يكون الإنسان يعني يخشى الله ويتقه فيما يصنع وفيما يسمع. فيوسف وإخوته فيهم آيات للسائلين، إخوات تربوا في بيت نبوة، وأنت تقول إن الشيطان لن يدخل عندنا، أقول لك إن الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب، خلاص؟ يبقى لا أحد يقول أنا صرعت الشيطان أو غلبت الشيطان، لأن الشيطان يعمل ضدك 24 ساعة وأنت لا تعمل ضده سويعات قليلة ولا لحظات، لحظات بسيطة عشان يعني نحسبها لك، فأنك يعني بتعمل ضد الشيطان، هو بيشتغل ضدك 24 وبيخطط لك وينظم ويرتب ويشوف إيه الثغرة اللي يا مؤمن ده يدخل عليك في الصلاة، لأقعدن لهم إيه صراطك المستقيم، ويدك تصلي ويجيلك من الباب اللي يعجبك فعلا، لك يا فلان يا حج صلاح يعني الناس الآن تاخد عنك فكرة انك بتصلي على مهل وانت اصلا بتنقر الصلاة وبتكروتها في البيت، لا 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 يا رجل، الشيخ عمر قال لك ان ده رياء، صلي يا رجل كروت الصلاة زي تكروها في البيت، هو يعني عايز ينحى عنك الايه الرياء، بس عايز اصلا يعمل ايه؟ عايزك ايه؟ تسرق الصلاة. أسوأ السرقات عند الله من الذي يسرق في صلاته؟ يعني السرق مش اللي يقطع عيده في من يأخذ من جيب الآخرين ومن حساب الآخرين، لا، السارق أيضا، السارق أيضا من يسرق الصلاة ويعني يعمل لها كرواتة كده ولا تلخيص، يعمل لها كل حاجة عنده تلخيص، حتى الصلاة لا وقت عنده للصلاة، سبحان الله، نسأل الله السلام. فنبي الله يعقوب دخل الشيطان إلى بيته فحسد الإخوة أخاه، يعني ليوسف وأخوه، لأن يوسف أمه ماتت فتركت يوسف وبنيامين، وبقية الإخوة من أم أخرى، يوسف وبنيامين دول الصغار. فكان يعقوب ليتمل ولديه يحنو عليهم أكثر، ودي خطأ بعض الأباء، إذا أحببت ابنا أكثر من الآخر لا تظهر هذا، وإذا كان عندك بنتين ثلاثة لا تظهر أن أنت تحب من أفضل من من. فإن تزوجت البنات لا تفضل زوج ابنة على زوج ابنة أخرى، أيضا تعاملهم كلهم سواسية في الظاهر، أما مسألة الميل القلبي دي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن ده يثير غيرة الإخوة ويثير غيرة زوجات الـ 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 الأبناء وأزواج البنات. يعني لابد أن يكون الكبير يعني يوازن الأمور، يعني لكي لا يحقد الأخ على أخيه ولا الأخت على أختها ولا يحمل ضغينة واحد منهم على الآخر. لأن أخوات يوسف، إخوة يوسف، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هنا تتوقف أنت، أولاد يوسف أولاد يعقوب يصف أباهم النبي بالضلال؟ قال العلماء خلي بالك، الضلال درجة من درجات الحب، يعني فيه العشق فيه الغرام فيه الصبابة وفيه الهوى وفيه الايه الضلال، درجة من درجات الحب. ليه؟ احنا قصصنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن 20 سنة لسن 40 سنة كان ايه؟ كان يتعبد الى الله سبحانه وتعالى ويبحث عن الحقيقة. هل ضل في حياته رسول الله مرة؟ هل حصل هذا؟ ما حصل. وربنا يقول له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني يعني وجدك شديد الحب لمعرفتنا فعرفناك إيانا يا محمد. يعني شدة الضلال هنا يعني الضلال هنا عند رسول الله وإيه؟ ضلال الانحراف أم ضلال شدة الحب لله؟ ولذلك يقول إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني إيه؟ في حب شديد واضح ليوسف وأخي، صح ولا لا؟ تمشي كده ولا ما تمشيش؟ لا يعني قصدي تتوافق مع القلب والفطرة لا؟ لأن لا حتى وإن كان الولد متمردا فلا يصل أباه بالضلال، ما تفهم؟ ودول أولاد نبي متربين في بيت نبوه والشيطان قد تملكهم، لكن لا يستطيع أبدا وصف الأب بالإيه؟ بالضلال، وإنما ضلال الإيه؟ ضلال الإيه؟ الصبابة والهوى. سبحان الله، يعني وصل العربي أن وصل به الصبابة أن يقول مثلا إيه؟ يقول عن من يحب يعني وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. يا سلام، خلي بالك أنت، شوف الموضوع وصل لغاية فين، حتى الجمل بتاعه بيحب الإيه؟ الناقة بتاعها. يا سلام، العربي ده كان مملكة تانية، زي ما قصصت لك انا عن لما كان يشرب الخمر، فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير، ها اللي اكبر قصرين عند كسرى، فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. صح على الواقع المر، يا خبر انا ما عنديش الا دول، اما انت ده الواقع، هو انت كنت عايش في الخيال اصلا؟ ها الخيال ده لا يمت للحقيقة، إن الظن لا يغني من الإيه؟ من الحق شيئا، الظن ما يقدمش خير، لكن يعني دايما الحق أبلج والباطل لجلج، أما الظن لا يبني عليه شيء، لا تبني على الظن شيئا. فشدة الضلال الذي يقصده إخوة يوسف شدة الحب ليوسف، إن أبانا لفي ضلال مبين، إن أبانا لشديد الحب ليوسف هو أخوه أكثر منا، فهذا دليل يعني على يعني إظهار عاطفة مميزة لابن دون آخر. طب ما الحل؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اللي هو ترتيب الخير الذي يبنى على الشر، ودي قاعدة عند بني إسرائيل، ده يقول لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. الولد يكون عندك ولدين، ولد متمرد ولد هادي، الولد متمرد يضرب اخوه ويبكي ويجي يا بابا بيضربني حمادة بيضربني، يا ابني يا حبيبي يا حمادة بيضربني. الولد الثاني بيوقف من ذهوله، انت على طول سريع تلطش في الولد الثاني، يا ابني يا حبيبي استنى شوي. هو كده في ناس سبحان الله على طول هم راحوا واخدين الاب بيوسف وراحوا ودينه ده وراحوا راجعين بالليل دبحين الغزاله وحاطين الدم على القميص وراحوا رايحين وجاءوا اباهم عشاء يبكون. يا ابانا ايه اللي حصل؟ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. طب بعدين رغم انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ليه مش مؤمن لكم؟ ليه انتوا كذابين اصلا؟ الكلام فيه كذبه صح ولا لا؟ البينه بتاعته واضحه. انا وما انت بمؤمن لنا؟ طب انا مش مؤمن لكم ليه؟ سبحان الله. فيبص يعقوب كده يا سلام انما صحيح ذئب رحيم، هذا ذئب رحيم ياكل جسد ابني ولا يمزق خميصه. يا سلام، يعني ذيب كده متربي ايه تربيه اتيكيت في بيت القصور في قصر من القصور. يا يوسف يعني ممكن اقدم لك عرضا باكلك اكله شهيه ولكن اخلع قميصك حتى لا تمزق لانه غالي يعني. فطبعا كلام يعقوب ذو علم اللي ما علمناه. خلاص تسير القصه. العقيده التي ربي عليها يوسف، انت تقرا في القران بلغ اشده، وفي تقرا في القران بلغ اشده واستوى.